أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما تقدم من ذكر مواقف جملة من العلماء فيما أفاده صاحب العروة رحمة الله عليه في الفرع السادس، وصل البحث إلى ما أراه مقتضى التحقيق في المسألة التي نبحث عنها، أو في الفرع الذي نبحث عنه، وهو ما يرتبط بصدور الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة. في هذا التحقيق سوف يكون النظر منصبا من جهة إلى إبطال بعض ما تقدم في المواقف السابقة من جهة، ومن جهة أخرى ينصب أيضا على إثبات ما نراه صحيحا ومطابقا للأدلة. على كل تقدير، تحقيقنا في المسألة يتم في التدرج في النقاط التالية. النقطة الأولى في المقصود من العكس في عبارة الماتن، لأن السيد البروجردي رحمة الله عليه عرفنا أن موقفه من العبارة كان موقفا سلبيا ومخطئا. العكس في عبارة الماتن يمكن أن يقصد منها أحد معنيين. المعنى الأول العكس بلحاظ النوع، مع قطع النظر عن الشخص وعن القضية الشخصية التي تتحقق بها الصيغة. فعندما يقال الأحوط أن يكون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل، ثم نتكلم عن العكس على هذا الاحتمال، يكون المقصود من العكس بلحاظ نوع ما صدر من الرجل والمرأة، أي إذا كان في الأصل، في القضية الأصل، إذا كان الإيجاب من المرأة، ففي القضية العكس والفرع يكون الإيجاب من الرجل، مع قطع النظر عن العبارة التي يقع بها الإيجاب. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من الأصل والعكس بلحاظ القضية الشخصية والصيغة التي صدرت من أحدهما. فما يصدر إيجابا من المرأة عندما نقول العكس، أي بعينه، بعين ما صدر من المرأة، يصدر إيجابا من الرجل. إذن في مسألة العكس يوجد هذان الاحتمالان. الظاهر أن مقصود صاحب العروة رحمة الله عليه هو الاحتمال الأول، وذلك لأن الأصل في عبارته الذي يقابل العكس وقوله أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج، فلا محالة يكون العكس بكون الإيجاب من جانب الزوج والقبول من جانب الزوجة، مع قطع النظر عن العبارة التي يقع بها الإيجاب والقبول. فإذا في هذه النقطة اتضح لدينا أن المقصود من العكس والأصل في هذه العبارة هو بلحاظ نوع الإيجاب ونوع القبول. وعلى كل تقدير، فما صدر في العكس من الزوج هو إيجاب بتصريح الماتن، فإذا كان كذلك فكيف يكون داخلا في الفرع السابق الذي هو بحسب الفرض يرتبط بتقدم القبول على الإيجاب؟ بهذا البيان يتضح الخلل الموجود في تعليقة السيد لبروجردي رحمة الله عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فيما تقدم اتضح لدينا ما في خبر أبان بن تغلب لا أقل من ناحية السند، وإن كنا من ناحية الدلالة رجحنا ما أفاده السيد الحكيم، وذلك لأن احتمال أن يكون ما تلفظ به الرجل متقدما بتعليم الإمام عليه السلام، وهو قوله أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، احتمال أن يكون كلام الزوج من القبول المتقدم، وإن كان هذا الاحتمال بالوجدان موجودا، إلا أن صراحة قول المرأة بتعليم الإمام عليه السلام نعم فقد رضيت ينفي هذا الاحتمال أو يبعد هذا الاحتمال. فحمل رواية أبان على أن تكون من إيجاب الرجل لا من تقدم قبول الرجل على إيجاب المرأة له وجه، لكننا عرفنا أنه يوجد خدشة في سندها، فبالتالي تصلح مؤيدا ولا تصلح دليلا مستقلا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مما لا ريب فيه أن المفاد الاعتباري لعقد النكاح مهما تصورناه ومهما كان يدخل في تكوين هذا المفاد كل من الموجب والقابل، ولا يمكن أن يحصل هذا المفاد بمجرد فعل أحدهما، وإلا لتحول عقد النكاح إلى إيقاع، مفروض أنه عقد وليس إيقاعا. فإذا كان عقدا فكما في عقد البيع، عقد البيع مهما تصورنا حقيقته الاعتبارية، هذه الحقيقة الاعتبارية يدخل كل من البائع والمشتري في تكوينها، وإلا لانقلب من عقد إلى إيقاع. هكذا الأمر في عقد النكاح. المفروض أن النكاح من العقود، وهذا العقد يتقوم بالموجب والقابل، فيدخل في تكوين مفاده كل من الرجل
والمرأة. هذه النقطة الثالثة التي ينبغي أن نبني عليها ما سوف نصل إليه إن شاء الله. النقطة الرابعة، نحن نسلم مع السيد قلبيقاني رحمة الله عليه بأن مرجع العقد إلى اعتبار إضافة ورابطة بين الرجل والمرأة. في هذا المقدار كلامه صحيح، العقد عقد النكاح يرجع إلى أن عنصري هذا العقد يوجدان إضافة ورابطة بينهما، هذا أمر من الواضحات، لكن هذا لوحده في حد ذاته ومن دون عناية إضافية لا يستلزم سلطنة للرجل على المرأة في لوازم وآثار المزاوجة. والسر في ذلك يرجع إلى أن حقيقة العقد المذكور تنسجم مع وجود سلطنة لأحدهما، وتنسجم مع وجود سلطنة لكليهما، كما أنها تنسجم مع عدم السلطنة لواحد منهما أصلا. وعليه في هذا الاحتمال الثالث تكون الآثار والأحكام نشأت من مجرد اعتبار من الشارع في ترتب حقوق وواجبات على كلا الطرفين. فإذا النقطة الأساسية والفكرة الأساسية في هذه النقطة هي هذا، أن كون عقد النكاح يرجع إلى اعتبار إضافة وعلاقة ورابطة بين الرجل والمرأة، هذا الاقتضاء في حد ذاته لا يستلزم أن يكون للرجل سلطنة على المرأة، كما أنه لا يستلزم أن يكون للمرأة سلطنة على الرجل أو لكليهما، لأنه ينسجم حتى مع عدم السلطنة. فإضافة سلطنة إلى أحدهما لا تفي به لوحده حقيقة العقد، بل لابد من عناية زائدة. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، إذا ثبت لدينا أن العقد لوحده لا يقتضي سلطنة للرجل، فهذا يعني أنه لا بد من دليل زائد على مجرد أدلة نفوذ العقد وصحته لإثبات سلطنة للرجل على المرأة. هذا الدليل طارة يكون من خلال الاستفادة من الآثار والأحكام التي رتبها الشارع على عقد الزواج، وأخرى يكون استفادة السلطنة من نص ودليل خاص من آية أو رواية خاصة. فعلى الأول يعني أن تكون هذه العناية الإضافية قد استفيدت من آثار النكاح وأحكامه التي رتبها الشارع على عقد النكاح. فإن كان هذا الأول، نلاحظ نحن في عقد النكاح أنه يوجد حقوق ويوجد واجبات،
كما أن للزوج حقوقا على الزوجة، للزوجة أيضا حقوق على الزوج، وكذلك الحال في الواجبات. لا أن الرجل قد صار بعقد النكاح صاحب حق على المرأة، وصارت المرأة بعقد النكاح محقوقة للرجل. كي نستكشف من الحقية والمحقوقية أن الرجل هو صاحب السلطة. وفي الواقع سيد قلبيجاني رحمة الله عليه في مقاربته وموقفه التفت إلى هذه النقطة. عنده عبارة هكذا يقول: وإن كان لها عليه حقوق أيضا، لكنه لم يظهر لنا جوابا مقنعا. يعني نلتفت جيدا إلى ما نقصده في هذه النقطة الخامسة. بعد أن أثبتنا في النقطة الرابعة أن العقد بمجرده لا يقتضي سلطنة لا للرجل ولا للمرأة ولا لكليهما، فلا بد من عناية إضافية. هذه العناية الإضافية إما أن تتكفل به الآثار والأحكام التي رتبها الشارع، وإما أن يتكفل به الدليل الخاص. ما زال كلامنا في الأول، أن يتكفل بهذه العناية الإضافية التي تقتضي سلطنة الآثار والأحكام الشرعية. ماذا قال السيد قلبيجاني؟ قال: الرجل له حقوق، بما أن له حقوق والمرأة تكون محقوقة للرجل، فإذا هو صاحب سلطنة عليها. إشكالنا هنا أن المرأة أيضا لها حقوق، الحقوق متبادلة كما أن الواجبات متبادلة. كون الآن حقوق الرجل أكثر من حقوق المرأة لا أثر له في البين. مثلا الآن حق الاستمتاع ليس حقا انحصاريا للرجل، بل أيضا حق الاستمتاع ثابت للمرأة. غاية الأمر في إعطاء هذا الحق للرجل مثلا لم يقيد بقيود ضيقته، متى شاء ولو كان على ظهر قطب مثلا. المرأة مثلا ربما هناك بعض الروايات التي تشعر بأنه مثلا في مدة 4 أشهر، على كلام تقدم بعضه فيما سبق. إذن كل من المرأة والرجل لهما حق، وهذا نسميه حق الاستمتاع. فإذا كان الحقية تثبت السلطنة، هذه كما هي موجودة في الرجل موجودة في المرأة. فإذا صارت الحقوق متبادلة، فينتفي ما ذكره السيد قلبيجاني أنه لكونه صاحب حق، فإذا لابد أن تتنازل عن سلطنتها بإنشائها وبإيجابها وهو يقبل. فالأمر كذلك في الرجل. فإذا هذه النقطة الخامسة بما يرتبط بالدليل الأول الذي يمكن أن يستند إليه، وبالفعل استند إليه السيد القلبيجاني. الدليل الثاني الذي يعطينا تلك العناية الإضافية هو التمسك ببعض الآيات من قبيل: الرجال قوامون على النساء، ومن قبيل: وللرجال عليهن درجة، ومن قبيل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حيث قد يقال إن قيمومة الرجل على المرأة، هذه القيمومة المعطاة بنص هذه الآية،
وكون الرجال لهن درجة على النساء ولهن مرتبة على النساء، وكونه بيده الخيار بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، كل ذلك يعطيه سلطنة. هذا أيضا وارد في كلام السيد القلبيجاني رحمة الله عليه حسب ما شرحته سابقا. لكن باعتقادي أن هذه القيمومة وزيادة الدرجة وتخيير الرجل بين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان بعد الطلاق الثاني، كل ذلك لا يقتضي وجود سلطنة من قبل الرجل خاصة. كيف؟ وقبل الآية الثانية، آية زيادة الدرجة، يوجد قوله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن الرجل له، المرأة لها. وإن شئت فقل بعبارة أخرى إن كل ما ذكر من آثار، العبارة شاملة لكلا الدليلين في الواقع، كل ما ذكر من آثار وأحكام وقيمومة وزيادة درجة كما ينسجم مع أن يكون للرجل السلطنة على المرأة، كذلك ينسجم مع وجود السلطنة من الطرفين بمقدار معين في كل منهما، كذلك ينسجم مع عدم وجود سلطنة أصلا، وأن هذه الأمور، هذه الامتيازات التي أعطيت مجرد اعتبار من الشارع في ترتب حقوق وواجبات على كلا الطرفين. هذا من جهة. من جهة أخرى، مثل القيمومة، هذه القيمومة لا تقتضي بوجه التبعية والمتبوعية في العقد، والسر في ذلك أن هذه القيمومة متحققة بعد العقد. ليه؟ ضرورة أنه ليس المراد قيمومة الرجل بذاته على المرأة بذاتها، بل المراد قيمومة الرجل من حيثية كونه زوجا. يعني الرجال قوامون على النساء لا بمعنى أن كل رجل هو عنده قيمومة على كل مرأة، بقرينة السياق الكلام عن الزوج والزوجة. فقيمومة الرجل على المرأة من حيثية كونه زوجا، والمرأة من حيثية كونها زوجة لا بذاتها. وهذه الحيثية، حيثية كونه زوجا وكونها زوجتان، حاصلة بعد العقد وبعد الفراغ عن صحته ونفوذه. فإذا كان كذلك، كيف تكون دخيلة في تكوين الكيفية التي ينبغي أن يقع عليها العقد، أن الإيجاب ممن يصدر وممن يصدر القبول؟ هذه نقطة جدا مهمة. النقطة السادسة، لو تنزلنا وقبلنا دلالة العقد على ثبوت سلطنة للرجل على المرأة، إما العقد بذاته وإما بلحاظ آثاره وأحكامه، وإما بلحاظ الدليل الخاص من قبيل الرجال قوامون على النساء، لو تنزلنا وقبلنا ثبوت سلطنة للرجل على المرأة، ومن دون أن يثبت سلطنة للمرأة على الرجل كما ذكر السيد قلبيجاني، لو سلمنا معه، لم يتضح لنا الوجه في استلزام هذه السلطنة لكون الإيجاب حصرا من المرأة. التفت جيدا، إخراج المرأة لسلطنتها على نفسها التي ذكرها السيد القلبيجاني رحمة الله عليه إلى تسلط الرجل عليها، كانت قبل العقد مالكة لزمام أمرها متسلطة على نفسها، أخرجت هذه السلطنة، تريد بعقد النكاح أن تخرج هذه السلطنة إلى شخص آخر، إلى الرجل. إخراجها لهذه السلطنة غاية ما يحتاج إليه إلى جعل عقدي منها، لكن هذا الجعل العقدي هل يكون بطريق الإيجاب حصرا؟ هذا أول الكلام. وإذا أردت أن تعتبر ما أرمي إليه بشكل جيد، نتأمل في البيع. العنصر الآخر في البيع من العنصرين الأساسيين هو المشتري، والمشتري قبل عقد البيع كان مسلطا على الثمن، ويصدق عليه الناس مسلطون على أموالهم لا شك ولا ريب، وبالبيع نقل سلطنته هذه إلى البائع، صار البائع هو المسلط على الثمن بعملية مبادلة. لكن السؤال هنا، كيف نقل المشتري هذه السلطنة على الثمن؟ نقلها بالقبول لا بالإيجاب، نقلها بقبوله لإيجاب البائع. طيب لماذا لا يكون الأمر كذلك في عقد النكاح؟ فلو تنزلنا، إذن خلاصة المطلب، لو تنزلنا وقلنا بأن الرجل الزوج له سلطنة على المرأة الزوجة، لكن هذه السلطنة لا تقتضي أن يكون الإيجاب حصرا من المرأة. نعم، لابد لهذه المرأة أن تكون شريكة في تكوين العقد لإخراج سلطنتها، لكن مقدار شركتها في تكوين العقد أنه لابد أن يكون بالإيجاب. هذا أول الكلام. من جميع ما تقدم في النقطة السادسة والخامسة يتضح لنا ما في الوجه الذي ذكره السيد القلبيجاني رحمة الله عليه. النقطة السابعة، وهي من النقاط المهمة، وكي نعطي الإنصاف من أنفسنا ومن الآخرين، هذه النقطة السابعة قد أشار إليها السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا البحث، وأوافقه عليها في الجملة. حاصل هذه النقطة السابعة بتوضيح مني أن المفاهيم التي تكون بحاجة إلى طرفين يمكن أن ننوعها إلى نوعين. النوع الأول تلك المفاهيم المتضايفة والمتشابهة الطرفين، من قبيل مفهوم الأخوة، فهذه الكلمة وهذا المفهوم متساوي النسبة إلى كل واحد من الأخوين، ولا يلزم أن يكون في أحدهما مزية زائدة على الآخر حتى تصدق هذه النسبة بينهم. هذا النوع الثاني، النوع الأول عفوا. النوع الثاني المفاهيم المتضايفة مع وجود اختلاف بين طرفيها، وإن كان حتى لا يرد إشكال علينا وعلى السيد الخوئي أن هذا يتنافى مع ما ذكر في علم المعقول وفي الفلسفة، لابد من إضافة هذا الشيء، مفاهيم متضايفة بين أطرافها أو بين طرفيها يوجد اختلاف، وإن كان لمكان التضايف المتضايفان متكافئين قوة وفعلا وجودا وعدما، إلا أنه بحسب ذاتيهما لا يوجد تشابه من جميع الجهات. من هذه المفاهيم مفهوم الأبوة. الأبوة تقتضي وجود أب وابن، ولكن النسبة بينهما ليست كالنسبة بين الأخوين في مفهوم الأخوة، كذلك مفهوم البنوة، كذلك مفهوم العلة العلية والمعلولية وما شابه ذلك. إذا اتضح هذان النوعان نقول بأن الزوجية من قبيل النوع الأول، بمعنى أنه يكفي في تحققها وجود طرفيها بلا زيادة خاصية في أحدهما وبلا مزية لأحدهما على الآخر، بلا فرق بين انضمام الأول إلى الثاني أو العكس، أو انضمامهما إلى بعضهما البعض معا. مفهوم الزوجية الذي هو من المفاهيم التي تقابل الفردية لم يؤخذ فيه عنصر الانضمام، حتى نقول من الذي ينضم إلى الآخر، لأن هذا من المفاهيم المتضايفة بين أطراف متشابهة. فسواء انضمت الزوجة إلى الزوج صار عندنا زوجية، انضم الزوج إلى زوجة صار عندنا زوجية، قدرة خارجية جمعتهما معا قبل الجمع كانا فردين صارا زوجا. فعنصر الانضمام في أحدهما ليس مأخوذا في تحقق مفهوم الزوجية. وعلى هذا الأساس فسواء قبلنا شرافة الذكر على الأنثى أم لم نقبلها، فإن ذلك لا يؤثر، لأننا لا نسلم اقتضاء الزوجية للضم المقتضي للتبعية والمتبوعية كما يستفاد من كلام السيد الحكيم. سيد الخوئي رحمة الله عليه، لأنه قلنا النقطة السابعة أخذناها من كلام السيد الخوئي، يستشهد لعدم دخالة الانضمام في أحدهما بجملة من الآيات، يذكر 4-5 آيات على ما في ذهني، لكن كل هذه الآيات أطلق الزوج فيها على المرأة، والحال أن مقصوده أن يقول هذه الكلمة كما تطلق على الرجل، يعني جملة من الآيات طارة جعلت الرجل زوجا للمرأة وأخرى جعلت المرأة زوجا للرجل من دون أي عناية. لكن صادف أن الآيات التي ذكرها كمثال السيد الخوئي كلها المرأة زوجا للرجل، من قبيل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ومن قبيل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم يعني الذكور إن لم يكن لهن، فأطلق الأزواج والزوج على المرأة. لكن يمكن أن نضيف، الأمر سهل يعني لست في مقام الإشكال، يمكن أن نضيف جملة من الآيات الأخرى من قبيل ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم، أيضا أطلقت هنا على الرجل، وقد يقال أنه أطلقت على الرجل والمرأة، لكن الظاهر أنها على الرجل، ويوجد آيات أخرى. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقطة السابعة. النقطة الثامنة وهي المهمة وينبغي أن نفصل فيها بين الصور الثلاث التي ذكرها السيد الحكيم، أؤجلها إلى الدرس اللاحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.